أنتم على تسعينات اف ام.
مين فينا ما بيدورش على أمان النفس وراحة القلب وهدوءه والسعادة اللي كل إنسان بيعيش عمره كله يدور عليها؟ مين ما مشاش طرق كتيرة قوي عشان يحقق كل ده؟ في ناس سبقونا وسيرتهم لسه معانا. الناس دي دقت وعرفت لما جربت طرق كتير لحد ما وصلت للطريق اللي حققت فيه سعادتها. طريق طويل قوي، مش مهم تنهيه، المهم تبتدي أول خطوة فيه. مع بعض هنمشي خطوات نتعرف فيها على سر سعادة الدنيا والآخرة في طريق العشق للمحبين.
طريق العشق للمحبين مع ثناء مصطفى، كل يوم خميس الساعة 2 عصرا على تسعينات اف ام.
قلبي يحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها. لولاهما ننا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا. لولاهما شرعت مناسك وسنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن. يا فوز من زار العقيق وزاره، ورأى بعين فؤاده أسراره. أيضام وفد شاهدوا أنواره؟ لا يضام وفد شاهدوا أنواره. غفر الإله ذنوبه ومحاها. قلبي يحن، قلبي يئن إلى مدينة طه. أهلا بيكم مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، معاكم سناء مصطفى من الآن والمدة نص ساعة في حلقة جديدة من برنامج طريق العشق للمحبين. للتواصل مع البرنامج 0-1-42-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. في البداية أحب أوجه التهنئة لكل من يسمعنا الآن من المستمعين ولكل الناس. كل عام وأنتم بخير وفي رضا وسعادة وسلام لحلول شهر ذو الحجة والقرب موسم الحج. ربنا يجعلها أيام خير وبركة ورضا وسعادة على كل الناس. مستمعينا، في صدر الإسلام وقت النبوة كان منهج المسلمين في التربية هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكانت مرتبة الإحسان هي التناغم الطبيعي مع وجود حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون على نفس المنهج التربوي، فكانت تزكية النفوس والقلوب هي أساس الإسلام وهي لب التصوف، فكان التصوف موجودا بالفعل معنا وليس لفظا. ثم جاءت الخلافة الأموية واتسعت رقعة البلاد الإسلامية والفتوحات، وأصبح المسلمون أكثر انشغالا بالدنيا والمناسك والشرائع فقط، واتسعت الفجوة بين القلب والعقل والروح. فكان لزاما وجود علماء ربانيون أمثال سعيد بن المثيب وغيره ليعيدوا تزكية القلوب والنفوس. لقد جاء التصوف ردا على انحراف ميزان المجتمع الإسلامي نحو المادة، وقد نجح في إيقاف هذا الانحراف علماء وأقطاب للتصوف أمثال الإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البدوي والإمام إبراهيم الدسوقي القريشي. وإمام حلقة اليوم هو القطب الرابع الإمام عبد القادر الجيلاني. ولد الإمام في بلدة ينف في إقليم جيلان في إيران عام 470 هجرية. نشأ الإمام يتيما ولكنه تربى في بيئة صالحة ورعة، وينتهي نسب الإمام للإمام الحسن ابن علي كرم الله وجهه. تعلم وتربى منذ الصغر على يد جده لأمه السيد عبد الله الصومعي، كان رجلا زاهدا عابدا لذا سمي بالصومعي. وكذلك كانت أمه امرأة صالحة تقية، كانت ترغب أن يتعلم ابنها العلوم الشرعية منذ الصغر. أنفقت كل ما معها من نتاج قطعة أرض زراعية تركها والده لتصرف على ابنها وتنفق عليه على التعليم، حتى كبر الطفل وصار شابا كبيرا طالبا للعلم أكثر وأكبر. فلم يجد إلا العراق، وكانت وقتها العراق وبغداد هي أرض العلوم والفنون والآداب. فأراد أن يسافر، وفرت له أمه 40 دينارا وهي كل ما تملك من الدنيا. وعند سفره أوصته وصية واحدة كررتها 3: في طريقك الله لا تكذب، لا تكذب، لا تكذب. وكانت أول نصيحة له في الطريق. ركب القافلة المسافرة لبغداد حتى وصل للاستراحة في بلدة همدان، وهناك قابله مجموعة من اللصوص. وحين سألوه عما معه أجاب بصراحة أن معه 40 دينارا، فتعجبوا من صراحة الشاب. وكانت هذه الصراحة هي أول اختبار حقيقي في مقتبل عمره ليختبر إيمانه ومبادئه. ومن تعجب اللصوص من صدقه أخبرهم أنها كانت وصية أمه ألا يكذب، فكان صدق الشاب الورع سببا في استقامة كل قطاع طرق الذين احتلوا على القافلة. فاستحيوا من الله ومن علم هذا الشاب وورعه وتابوا على يديه. وكانت هذه تعد من أولى كرامات الشاب الصغير عبد القادر الجيلاني، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دخل العراق عام 488، في نفس العام الذي التجأ فيه الإمام أبو حامد الغزالي إلى الخلوة. وكما ذكرنا فإن العراق أرض علم وعلماء وأدب وفنون، ولكن كما يقول الإمام الشافعي: لا يمكن للرجل حتى يبتلى. كان أول ابتلاء للإمام هو تعرضه لمحنة الفقر الشديد. كان يعمل من عمل يديه، ولكنه كان يجلس أياما كثيرة بدون طعام ولا مأوى، حتى كان يوما نائما في المسجد ويكاد يموت جوعا. فأتى إليه شابا ومعه طعام وعرضه عليه، فرفض في البداية، ثم اضطر أن يوافق يأكل معه. حينها سأله الرجل: من أين أنت؟ فقال الإمام: من جيلان. فقال الشاب: وأنا أيضا وأبحث عن طالب علم اسمه عبد القادر الجيلاني، إن والدته أرسلت له معي هذا الطعام 4 دنانير، ووالله ما أكلت منه إلا من شدة جوعي. فأخبره أنه هو الإمام الذي يبحث عنه. فقال الرجل: إذن أنا ضيفك الآن وآكل من طعامك. استمر الإمام عبد القادر الجيلاني في رحلة تلقي العلوم حوالي 33 عاما، ولكنها لم تكن كلها للتعليم. كان شيخ صاحب أحوال، يترك المكان ويهيم في الصحراء والغابات والبراري، حتى لقبوه بعبد القادر المجنون. وكان يعود إلى مشايخه بعد ذلك، فتعلم الحديث على يد الإمام البقلاني وأبي محمد جعفر ابن السراج، وتعلم الفقه على يد أبو الوفا ابن عقيل وأبي سعد المبارك، والأدب على يد أبي زكريا يحيى التبريزي. في تلك الفترة كانت بغداد منتشرة بالعلوم والفنون والأداب والأئمة والوعاظ، ولكن كان الناس أبعد ما يكون عن لب الإسلام وروحه، لا يتنهون عن المنكر، لا يأمرون بالمعروف. وكان الإمام وسط هذه الحالة في حال التوهان، فقرر أن يعتزل الناس ليعيد صياغة نفسه ويعيد توازنه النفسي. وهنا ملمح خطير: الإمام العارف الصوفي حين يريد أن يربي ويزكي ويعلم، لابد له من تربية نفسه في البداية وإعادة صياغتها ليتقبل الآخر بكل مشاكله النفسية والدينية. هو لم يكفر ويزندق، ولكن اعتزل حتى يستطيع أن يكون في مكانة النصح والإرشاد. ولا يحدث هذا إلا من السادة الأكابر الصوفية، ولا نراه الآن ممن يسعون في الأرض تكفيرا وإفسادا ليضل الناس عن سواء السبيل. هنكمل رحلتنا مع الإمام القطب الرابع من أقطاب التصوف عبد القادر الجيلاني بعد فاصل قصير. ما تنسوش التواصل معنا 0-1248-74-94، صفحتنا على الفيسبوك تسانات FM هاشتاج طريق العشق للمحبين. فاصل قصير.
يحنوا إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها، لولاهما نلنا السلام. السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن، لولاهما طابت وطاب ثراها قلبي يحن، قلبي يحن، قلبي يحن إلى مدينة طه، قلبي يحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى نراها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها.
أنتم مع طريق العشق للمحبين مع ثناء مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل، وأفكركم برقم التواصل معنا 01-42-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM هاشتاج طريق العشق للمحبين. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الإمام عبد القادر الجيلاني، وإنه حين عاد من خلوته أراد أن يضيف لكل العلوم التي تعلمها الفقه والسيرة والحديث، أراد أن يضيف إليها علوم التصوف، وكان ذلك على يد شيخه حماد بن مسلم الدباس. من أقوال هذا الشيخ: أقصر طريق لله هو حب الله. القلوب ثلاثة: قلب يطوف حول الدنيا، وقلب يطوف حول الآخرة، وقلب يطوف بالمولى. وكان للشيخ مع عبد القادر أحوال كثيرة، تارة يمدحه، وتارة ينهره، وتارة يعنفه، وكان بذلك يختبر تجلده، وأنه مثل الجبل الشامخ. فمن يسير في طريق الله مساعدا للناس في تزكية نفوسهم وقلوبهم عليه أن يتحمل الكثير والكثير، حتى تحققت للشيخ الركائز الثلاثة الهامة للإرشاد والتربية. هذه الركائز هي: أولا، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان يطبق هذا في حياته، فحتى في أشد أوقاته ضيقا وعوزا لم يطلب مساعدة من أحد. ثانيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وكان الشيخ مطلقا للدنيا بالثلاثة. ثالثا، كان يطبق مقولة الإمام الفضيل بن عياض: لو زهد العلماء في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة. لذا حين أتوا إلى مجلسه الأمراء والخلفاء لم يطلب منهم طلبا للدنيا أو لنفسه، وإنما لغيره. في بادئ الأمر كان يجد التحدث صعبا لأنه أعجمي، وكان يحضر مجلسه 3 نفر فقط، ثم أصبحوا بفضل الله 70,000 نفر يستمعون لعلومه في الفقه والشريعة والتصوف والتربية والتزكية. ولا يكون هذا الفضل إلا لعالم تجمعت فيه صفات جليلة: كان مجاب الدعوة، سريع الدمع، دائم الذكر، كثير الفكر، رقيق القلب، دائم البشر، سخي اليد، غزير العلم، شريف الأخلاق، ذو قدم راسخة في العلم في العبادة والاجتهاد، أبعد الناس عن الفحش وأقربهم للحق، شديد البأس فيما يغضب الله. من أقوال الإمام ومعتقداته: يا من لبس الصوف، البس الصوف لسرك، ثم لقلبك، ثم لنفسك، ثم لبدنك. بداية الزهد من هناك، من الباطن لا الظاهر. إذا صفى السر تعدى الصفاء إلى القلب والنفس والجوارح والمأكل والملبس، وتعدى إلى جميع أحوالك. أول ما يعمر داخل الدار، فإذا اكتملت عمارتها أخرج لعمارة الباب. كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة هي زندقة. طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة، ادخل على حضرته ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية. أسس الشيخ مدرسته المدرسة القادرية، والتي موجودة إلى الآن في مدينة العراق. كانت هذه المدرسة بمثابة مدرسة ودار ورباط، ودار رباط وجهاد، فكان يربي المريدين ويزكيهم حتى ينتشروا في كل البلاد لنشر الطريقة وللجهاد في سبيل الله. لذا أرسل إليه الملك نور الدين زنكي أبناءه ليقوم بتربيتهم وتزكيتهم حتى يتم لهم الجهاد الأكبر، جهاد النفس، ليرجعوا على ثغر من ثغور الإسلام ويواصلوا الجهاد الأصغر، جهاد العدو. كان الشيخ في مجلسه يتكلم في 13 علوم في نفس الوقت: الفقه والشريعة والحديث والتربية والتصوف والنحو. وكان يكتب عليه مئات من الناس، وتوجد 400 محبرة لتدوين علومه وأفكاره في المجلس الواحد. وكان يفتي على المذهبين الشافعي والحنبلي، ولا تبيت عنده فتوى حتى يفتيها ويرسلها لطالبها في نفس اليوم. ممن وفد إلى مدرسته للتعلم ثم الرجوع للجهاد ابن نجا الواعظ والموفق ابن قدامة، وكلاهما مستشارة للناصر صلاح الدين الأيوبي. كانت عقيدة الإمام الاتباع وليس الابتداع، ومنهجه الكتاب والسنة. ويقول: حتى في بغضك وحبك لشخص ما اعرضهم على الكتاب والسنة، فإن توافق فأنت تحب وتبغض لله وليس لنفس أو هوى. من الأمور التي أمسك عنها الشيخ مسألة الصفات الإلهية، كان يقول: لا تشبيه ولا تكسيم ولا تعطيل. وبهذا نفى التكسيم الذي اتهم به علماء الحنابلة، مما كان سببا لنزوح الناس عنهم، وبهذا أعاد للمذهب الحنبلي تواجده في بلاد العراق. فمثلا: الرحمن على العرش استوى، يقول الإمام: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به واجب، والجحود به كفر. كان للجهاد عند الإمام معان مختلفة، فكان يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وكان يقول: الجهاد جهادان، جهاد الظاهر وجهاد الباطن. أما جهاد الظاهر فهو جهاد العدو، ولا يتحقق هذا إلا حين يتم جهاد الباطن، وهو جهاد النفس، تربيتها وتزكيتها. هنعرف أكتر عن الإمام ونكمل حوارنا وحديثنا ورحلتنا معاه بعد فاصل قصير. قبل الفاصل أفكركم برقم التواصل معنا 0042-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM هاشتاج طريق العشق للمحبين. فاصل قصير.
يا إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوذ به إياك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوذ به إياك يا سندي.
مولاي يا مولاي،
مولاي إني ببابك، مولاي
قلبك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيشي في رضا.
أنتم مع طريق العشق للمحبين مع ثناء مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل الأخير في حلقتنا، وبنفكركم برقم التواصل معنا 01-42-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رأي الإمام في الجهاد، وإنه كان بيرى أن الجهاد جهادان، جهاد الظاهر وهو جهاد العدو، ولا يتأتى هذا إلا بالجهاد الباطن وهو جهاد النفس وتربيتها وتزكيتها. يقول الإمام: لابد للسالكين في الطريق من شيخ مرشد ودليل كي لا تفرق بهما السبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة يقومون بهذا الدور، وبعد ذلك افترق السلطان والقرآن. كان يقول: لابد أن يتوفر للمربي 12 صفة، اثنتان من الله سبحانه وتعالى وهي أن يكون ستارا غفارا، وصفتان من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيقا رفيقا، وصفتان من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون صادقا متصدقا، وصفتان من الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، صفتان من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه طعاما للطعام مصليا بالليل والناس نيام، صفتان من سيدنا علي كرم الله وجهه أن يكون عالما شجاعا. مستمعينا، من المثبت علميا أن لكل إنسان قوة نفسية تتألف من عنصرين: عنصر خلقي يولد به، وعنصر آخر يأتي بالمجاهدة والتربية، وهذين العنصرين توفرا للشيخ، فكان ذو نظرة ثاقبة مهابة لا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه، لذا لقبوه بالباز وهو طائر جارح قوي، ولقبوه بالأشهب لأن شعره يميل اللون الرمادي ما بين السمر والبياض، فكانت عليه هالة من الضياء والجلال والوقار لا تجعل الناظر يطيل النظر إليه. كانت طريقة الشيخ تقوم على 7 أسس جميعها من القرآن والسنة: 1 المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، 2 التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي توفيض الأمر لله والتوكل والتسليم، الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وحين سئل المصطفى أي المؤمنين أفضل إيمانا قال: أحسنهم خلقا، الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وكان يقول الحبيب: أفلا أكون عبدا شكورا، الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه هي الطريقة القادرية التي جعلت الشريعة حاكمة على الحقيقة، والفقه هو الدليل الذي يسير على ضوئه التصوف. وكما يقول الشيخ: التصوف مجاهدة وعمل وإخلاص وصدق في طلب الحق والزهد في الدنيا وإخراج الدنيا والخلق من القلب. كان ينهي المريدين عن اعتقادهم العصمة في المشايخ فيقول لهم: إذا وجدتم ما يكره في الشر استخبر عنه بضرب المثل والإشارة، ولا يعتقد فيه العصمة. مستمعينا، الكرامة هي كل أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى للنبوة يظهره الله على يد أوليائه، وقد صدق القرآن الكريم بإثبات وقائع كثيرة لسير الكرامات. فما حدث مع السيدة مريم العذراء وهي ليست نبية ولكنها من الأولياء بإجماع العلماء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. كذلك قصة العالم الذي عنده علم من الكتاب وأتى بالعرش لسيدنا سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه، وقصة الرجل الصالح مع نبي الله موسى، كلها قصص تثبت أن الكرامات للأولياء والصالحين هي للتثبيت والتذكرة. كذلك أجرى الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني كرامات كثيرة، ولكن هو نفسه ما كان يحب أن يذكرها. ولكن أهم كرامة على الإطلاق هي توبة الآلاف، أكثر من 100,000 من العصاة والفاسدين على يديه، وإسلام أكثر من 5,000 كافر على يديه. لأن يهدي بك الله رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. هذه هي الكرامة الحق، والثبات على المبدأ والاستقامة هي الكرامة الحقة التي توفرت للشيخ. قالوا عن الإمام، الإمام يوسف الإشبيلي يقول: هو فقيه الحنابلة والشافعية، وله قبول عند الفقراء والعامة والفقهاء. الإمام الحافظ أبو بكر البغدادي يقول عنه إنه الإمام العارف، شيخ العراق في وقته، ويضرب به المثل في نور البصيرة وصفاء السريرة. الإمام ابن تيمية يقول إن شيخ له دور كبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتباع المأمور وترك المحظور. الإمام الحافظ الذهبي يقول: الشيخ الإمام الزاهد العابد العارف، قدوة الإسلام والعلماء، وصاحب المقامات والكرامات. الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي يقول: كان يكفي للطالب العلم، وكان يكفيه على أن يقصد شيخا آخر، فقد اجتمعت في الإمام كل العلوم. الإمام العز بن عبد السلام يقول: لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ كما تواترت كرامات الإمام عبد القادر الجيلاني. ابن حجر العسقلاني يقول: كان شيخا متمسكا بالشريعة والعبادة والمجاهدة. بلغ الشيخ من عمره 90 عاما، ولم يمرض إلا يوما واحدا يوم وفاته. وحين سأله ابنه عن حاله قال: كل جسدي متعب إلا قلبي يذكر الله. وظل يردد: استعنت بلا إله إلا الله، استعنت بلا إله إلا الله، استعنت بلا إله إلا الله. سبحانه هو الحي الذي لا يموت، سبحان من تعزز بالقوة وقهر عباده بالموت. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كانت آخر ما تلفظ به في ربيع الأول عام 561 هجرية. مستمعينا، هذا ما تركه لنا الإمام القطب الرابع عبد القادر الجيلاني، أحد أقطاب التصوف الأربعة. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين فنوا أعمارهم في الطريق إلى الله وفي الأخذ بيد العباد إلى طريق الله. هؤلاء هم العلماء الحق، لا ينهرون الناس، لا يكفرون، لا يزندقون، ولكن يرتبون على القلوب ويكبرون بكسرها وخاطرها. انتهت وقت حلقتنا النهاردة، معادي معكم إن شاء الله الأسبوع القادم قبل نص ساعة من دلوقتي حلقة جديدة من طريق العشق للمحبين. إلى اللقاء.